أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويجب فيه النية المشتملة على مشخصاته، من كونه إحرام حج أو عمرة، تمتع أو غيره، إسلامي أو منذور أو غيرهما، كل ذلك مع القربة التي هي غاية الفعل المتعبد به. إذن في النية لابد أن يتشخص، المقصود هو تشخص، أنه إذا أراد أن يحرم هذا إحرام حج أو عمرة، عمرة مفردة أو تمتع إذا كان الزمن صالحا لعمرة التمتع. حج، هل هو حج إفراد، حج قران، حج تمتع؟ يجب أن ينوي ذلك، يشخص المقصود. بالنسبة لنية الوجوب أو الندب، كما تقدم في عدة موارد في عدة كتب، أنه لا يجب إلا إذا توقف التشخص على ذلك. جيد، لا بس نقرأ ما ذكره السيد الترحيني. قال: أي في الإحرام، اعلم أن واجبات الإحرام ثلاثة: النية والتلبيات الأربع، ولبس أو لبس ثوبي الإحرام. إن شاء الله اليوم حديثنا عن النية وعن التلبيات الأربع. لبس ثوبي الإحرام، البعض مثلا ماذا يذكر؟ يقول أنه مختص بالرجال، والبعض يقول لا، أنه أيضا النساء تلبس ثوبي إحرام وإن كانت مخيطة. في الواقع هي عليها ثوبي الإحرام مخيطة، بل عليها أكثر من ثوبين في الواقع. أما النية فقد تقدم منا أكثر من مرة أنها تشتمل على القصد مع القربة. طبعا بعض الفقهاء أجاز أن الإنسان ينوي النسك الإحرام وبعد ذلك يعين. ماذا يعين؟ أنه لحج أو لعمرة. يعني إذن هذا التعيين المشهور أنه يكون سابقا أو مقارنا على الأقل للتلبية، إلا أن بعض الفقهاء أجاز أن يتأخر هذا التعيين، هذا التفصيل عن التلبية. وهي واجب في الإحرام بلا خلاف فيه، كما صرح بذلك جماعة من الأصحاب، ويقتضيه ارتكاز المتشرعة، من كون الإحرام عبادة، والعبادة لا تصح بدون نية، فضلا عن النصوص، وسيأتي التعرض لها. هذا. ويشترط في النية هنا أربع أمور أربعة: من القصد إلى ما يحرم به من حج أو عمرة، ومن نوعه من تمتع أو إفراد أو قران، ومن صفته من وجوب أو ندب، ومن كون الوجوب حجة الإسلام أو حجة منذورة. وهذه الأمور الأربعة لا دخل لها في حقيقة النية، وإنما هي مشخصات المنوي. هذا ما عليه المشهور. وقد عرفت في الأبواب السابقة عدم اعتبار نية الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعيين عليه. كذلك مثلا هل هو حجة إسلام أو حجة ماذا؟ أو حجة منذورة. إذا نوى الوجوب مثلا ولم يكن في ذمته إلا حجة واجبة واحدة، إذا سنستغني في هذه الحالة بنية الوجوب عن إخطار أنها حجة الإسلام. أو نكتفي مثلا إذا كان في ذمتي حجة الإسلام لوحدها وليس في ذمتي حجة واجبة أخرى، نكتفي أن يقول ماذا؟ حجة الإسلام، بدون أن يخطر بباله ماذا؟ أنها لوجوبه. إلا إذا توقف التعيين عليها، وعرفت عدم اعتبار التلفظ ولا الإخطار بالبال، بل يكفي الداعي. إذن العبادات كلها لا يشترط فيها التلفظ بالنية كشرط. طبعا أما بالنسبة مثلا للناذر لليمين، هناك لابد من ماذا؟ من تلفظ. نعم، يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بنية الإحرام، جيد. ولذلك بعض المعاصرين، مراجع المعاصرين، يذكر استحباب التلفظ بنية الإحرام، وهناك من يقول بأنها استحباب التلفظ بنيات الحج والعمرة، يعني حتى نية الطواف ونية السعي وما شابه ذلك. فإذا بعض المراجع المعاصرين لم يثبت لديه استحباب التلفظ بجميع نيات الحج والعمرة، وإنما الثابت لديه استحباب التلفظ بنية الإحرام. هذا المقدار هو الذي ثبت من خلال أدلة، منها صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت له، طبعا الرواية صحيحة السند، قلت له إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج، كيف أقول؟ قال: تقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، وإن شئت أضمرت الذي تريد. هذه الرواية يمكن أن يقال أنها لا تدل على استحباب التلفظ، بالعكس، بالعكس، قد نقول أنها تشعر بماذا؟ بعدم الإضماء، بعدم التلفظ. لماذا؟ لأن السائل هو الذي قال كيف أقول، السائل هو الذي طلب ماذا أقول، الإمام أجابه على القول ثم ألمح إليه لماذا؟ إلى أمر آخر وهو الإضمار، وإن شئت أضمرت. طبعا فإذا الحاصل والله العالم أن هذه الرواية الصحيحة ليست ظاهرة في استحباب التلفظ، بل هي مشعرة، ما أقول ظاهرة أيضا، مشعرة بأفضلية الإضمار، مشعرة. طبعا الإشعار ليس حجة، الظهور هو الحجة. وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله، والرواية صحيحة: إذا أردت الإحرام والتمتع فقل: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج، فيسر لي ذلك وتقبله مني وأعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب. في الواقع لعله يمكن أو نأخذ كإثارة، هل هذه الرواية يفهم منها ما نفهمه نحن حاليا من نية؟ حاليا الآن المعمول به في الحملات، في القوافل، أن يقرأ هذه الأدعية، لا سيما صحيحة معاوية بن عمار التي مرت علينا بالأمس، نقرأ الدعاء الوارد فيها، وبعد ذلك نقول نية الإحرام، أحرموا لعمرة التمتع، لحج التمتع، أمر آخر غير هذا الدعاء. إذن غاية ما تدعو عليه هذه الرواية، لا سيما عن الإمام قال فقل، فقل هذا توجيه من الإمام عليه السلام، هذا دعاء قبل الإحرام، فيه الإنسان ماذا؟ يبتهل إلى الله عز وجل أن يوفقه في نسكه ويسهل له ذلك. فإذا كانت التلفظ بالنية بهذا المعنى، بالدعاء مثل هذا الدعاء المأثور أو أيضا غير المأثور لو أراد الإنسان كدعاء، جيد. أما أن تدل الرواية على التلفظ بالنية بالمعنى المتعارف حاليا عندنا بعد هذا الدعاء، بعد هذا الدعاء نتلفظ بنية أخرى، يمكن نقول فيه مانع أصلا، مانع من الاستفادة أتكلمها، لأن الإمام قال قل هكذا. جيد، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب، يعني حتى هذه المسائل، هذه كاستحضار لها قبل النسك، لا بالطريقة التي نحن نقوم بها حاليا. وفي قبال ذلك روايات تدل على أفضلية الإضمار، كخبر منصور بن حازم هنا سير الترحين يعبر عنه بأنه خبر. الآن نرى سند الرواية هذه. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكام، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام ومنصور بن حازم قالوا: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نلبي ولا نسمي شيئا. أمرنا أن نلبي ولا نسمي شيئا. وقال: أصحاب الإضمار أحب إلي. أولا من حيث السند فيها سيف بن عميرة. سيف بن عميرة ثقة. بالنسبة للشيخ النجاشي في بعض النسخ عن الشيخ النجاشي ذكرت أنه قال ثقة، وفي بعضها كلمة ثقة لم ترد في بعض النسخ عن الكافي، إلا أنه مثلا القهبائي عندما روى عنه أول مثلا ابن داود موجودة فيها، سيد التفريشي، القهبائي، الخلاصة مثلا موجودة كلمة ثقة. الشيخ أيضا الشيخ الطوسي، نعم لاحظة، الشيخ الطوسي قال سيف بن عميرة النخعي الكوفي فقط. لا الشيخ في ما أدري أنا هنا. وقال الشيخ سيف بن عميرة ثقة كوفي نخعي. إذن سواء قلنا يعني أنه فعلا في النجاشي وردت كلمة ثقة أو باعتبار توثيق الشيخ الطوسي فهو ثقة، إلا أن ابن شهر آشوب هنا قال سيف بن عميرة ثقة من أصحاب الكاظم عليه السلام واقفي له كتاب، فاستدرك عليه السيد أخوي عليه الرحمة، قال أصلا لم يثبت أن سيف بن عميرة قد بقى أو عاش إلى ما بعد حياة الإمام الكاظم عليه السلام، وبالتالي يعني بعض المحققين أو بعض العلماء لم يقبل كلمة ماذا واقفي. خلاصة ما نحن فيه سيف بن عميرة متفق على وثاقته، مختلف في ماذا في مذهبه. إن اعتمدنا على ابن شهر آشوب فهو واقفي، إن قلنا أنه هذا وهم من ابن شهر آشوب فهو إمامي. جيد. أبو بكر الحضرمي لم يوثق بشكل مباشر، إلا أنه من رجال كامل الزيارات ومن رجال تفسير القمي، وبناء عليه فأبو بكر الحضرمي ثقة عند السيد أخوي عليه الرحمة، ولا أقل بسبب ماذا تفسير القمي. إلا أن هذه ليست مشكلة، يعني لو لم نقبل توثيق أبي بكر الحضرمي فالرواة المباشرين عن الإمام عليه السلام ثلاثة وليس واحدا: أبو بكر الحضرمي وزيد الشحام ومنصور بن حازم. زيد الشحام ومنصور بن حازم ثقات، فإذا الرواية باعتبار زيد الشحام ومنصور بن حازم رواية صحيحة. إن قلنا أن سيف بن عميرة واقفي سنقول معتبرة، يعني خروجا عن محل الخلاف في سيف بن عميرة، فالرواية معتبرة وليست ضعيفة السند كما قد يتوهم من خلال عبارة السيد الترحيني بأنه خبر. نص الرواية: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نلبي ولا نسمي شيئا، وقال أصحاب الإضمار أحب إلي. إذن من حيث الأمر ومن حيث الكلام أمر أصحاب الإضمار أحب إلي يدل على يعني رجحان الإضمار. الرواية الأخرى بالإسناد عن سيف عن إسحاق بن عمار. الرواية أيضا ماذا؟ الرواية أيضا معتبرة، قلنا معتبرة يعني خروجا عن الخلاف في ماذا؟ في مذهب سيف وفي مذهب أيضا إسحاق بن عمار، أنه سأل أبا الحسن عليه أبا الحسن موسى عليه السلام قال أصحاب الإضمار أحب إلي فلبي ولا تسمي شيئا. نفس الفكرة، إذن الروايتان معتبرتان خلافا لما يوحي إليه عبارة السيد الترحين عندما قال وخبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر الإضمار أحب إلي ولم يسمي، هكذا كانت الرواية أحب إلي فلبي ولا تسمي شيئا. يعني عندي أنا هنا اشتباه في شو اسمه في
ولم يسمي،
لا الرواية هكذا هذه أمامي في الجزء الثاني عشر من الوسائل صفحة 344 الرواية الثانية الإمام عن الإمام الكاظم عليه السلام أصحاب الإضمار أحب إلي فلبي ولا تسمي شيئا. واضح واضح العبارة، فلبي ولا تسمي شيئا. حمل هذا على التقية، لماذا؟ باعتبار أنه يحتمل أن يعني مو مقصود أن نفس الرواية تقية، لا مقصود أنه تقية من المخالفين، عندما الإنسان يتلفظ بالتلبية يتلفظ بالنية ثم يلبي، لا سيما إذا أراد أن يتلفظ بنية التمتع في ذاك الزمان، يقول خروجا عن مخالفة التقية أضمر ولبي حتى لا يعني يعرف شاهرا ظاهرا إن أن تريد التمتع بالحاج. إلا أن المحقق الداماد في كتابه تقرير بحثه كتاب الحج الجزء الثاني صفحة 268 يقول هذه الروايات الآبية عن الحمل على التقية في خصوص التمتع. أولا التقية لو تمت فإنما هي في نية حج التمتع، لكن الرواية ليست خاصة في التمتع، لبي يعني هذا شامل حتى العمرة المفردة، انتم تريدوا يعني حملكم لها على التقية انما سينسجم اذا كان ناويا لماذا؟ لحج التمتع. هذا اول قضية، اول اشكال. يقول لارتفاعها كما تقدم بالاخفاء والهمس لعدم لزوم رفع الصوت والاعلام في التلفظ. يعني ايضا تقية المخالفين بالنسبة الى النية في حج التمتع غاد ما هناك أن يهمس، وما لابد أنه يرفع صوته في الميقات، الكل يسمع صوته في الميقات، لا سيما أن الميقات خصوصا في غير مسجد الشجرة، بناء على أن الميقات هو المسجد، الميقات هو الوادي، يعني لا تتصور أن كلهم مجتمعين بجانب بعضهم بحيث واحد من يتكلم كلمة سمعه المخالفون، مو هالشكل. فإذا المحقق الداماد يقول لو كان لمراعاة المخالفين في حج التمتع كان ينبغي أن يخفت يهمس، لا أن ماذا؟ يضمر، ينتقل مباشرة إلى الإضمار. الأمر الآخر، ولعل أحبية الإضمار بأنه من المحتمل الاكتفاء بمجرد لقلقة اللسان في التلفظ مع عدم الاعتداد بالنية متدرجا، كما يخاف اليوم من العوام إذ يسألون عن كيفية التعبير في التلفظ عن النية للصلاة ويجاب بعدم التلفظ والاكتفاء بمجرد النية. وعله لعل هذه الأحبية سبب عن كل سبب ذكر وسبب آخر، إنه بعض الأحيان ينشغل الإنسان باللفظ عن النية القلبية، ينوي بلسانه ولا ينوي في بقلبه، صار هذه مشكلة. بتعبير آخر أو من وجه بوجه آخر، خصوصا في إذا قلنا أن الاستحباب مو فقط في الإحرام وإنما في أيضا بقية الأعمال من طواف ومن صلاة ومن سعي، هذه يبتلى بها كثير من الحجاج والمعتمرين. هذه النية تسبب إرباك في العمل، إرباك. أتكلم من واقع تجربة، يجي هذا الشخص ويدخل إلى الطواف، هو جاي الآن من السكن مثلا أو جاي من الميقات ولابس إحرامه وداخل الحرم، شنو الهدف؟ يريد طوف ويجي يدخل، أيضا دخل في الزحام، زحام الطواف، خصوصا لما يكون زحام يجي داخل يزاحم الآخرين يريد يدخل إلى المطاف. هذه النية الشرعية الذي نريدها، إنه أتى برغب ليطوف الآن، يشق الصفوف ليطوف حول الكعبة المشرفة، وبعدين يوصل لمحاذاة الحجر ويعدي محاذاة الحجر بفترة معينة، بيقول أوه أنا ما نويت. فالنية الآن حاليا بهذا المعنى المتداول أنه التلفظ عند كل عمل الإنصاف، أنها يورث إرباكا في تأدية الأعمال. ولعل هذا أحد الوجوه التي نحتملها في أحبية الإضمار. الإضمار أحسن في النية. أما قراءة الأدعية قبل الطواف أو بعد الطواف أو في الطواف أو في السعي وما شابه، هذا لا بأس به، ما يورث الإرباك.
صفحة كم؟
الداماد، كتاب الحج، تقرير بحث المحقق الداماد، الجزء الثاني، صفحة 268. نأخذ التلبية ونقف. تلبية. ويقارن بها قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك، بهذه الصيغة الهيئة سيعلق عليه سيد الترحين بعد قليل. أما بالنسبة ننزل إلى الحاشية لأنه بحث آخر هناك. التلبيات الأربعة مما لا خلاف فيه. طبعا قبل هذا الحاشية الأولى، أول صفحة 342. صحيح معاوية بن عمار لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، هذه مرت علينا هذه الرواية، إلى أن قال اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، إلى أن قال ويجزيك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم، ثم قم فامشي هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبي. وأيضا صحيح عمر بن يزيد إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء. أما بالنسبة لكيفية التلبية، لدينا صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامشي هنيئة، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلبي. والتلبية أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، إلى أن يقول: واعلم أنه لا بد لك من التلبيات الأربع التي كنا أول الكلام، وهي الفريضة، وهي التوحيد، وبها لبى المرسلون، وأكثر من ذي المعارج فإن رسول الله كان يكثر منها. جيد. طبعا هذه الرواية نفس الرواية، هناك فرق بين كتاب الكافي وكتاب آخر في بعض الفقرات، في بعض الفقرات هناك خلاف، لكن فيما نحن فيه لا خلاف فيه، إنه بداية الحديث محل الشاهد. ووجه الدلالة أن قوله عليه السلام لا بد لك من التلبيات الأربع التي كنا أول الكلام هو ما يتم بلفظ لبيك الرابع، لأن التلبيات أربع، كلمة لبيك، كلمة لبيك تتكرر أربع مرات. إذن وأن قوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه وقعت بعد كلمة لبيك الرابعة، إلا أنها وقعت قبل ذا المعارج. إذا هذه الفقرة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه ماذا؟ من جهة وقعت بعد كلمة لبيك الرابعة، ومن جهة وقعت قبل ذي المعارج، فهي تتبع من؟ تتبع الواجب أو تتبع المسنون؟ وهنا اختلفوا، ولذلك بعض الفقهاء المعاصرين يحتاط وجوبا فيها أو بها. القول الثاني، ننزل إلى القول الثاني. صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام لما لبى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبيك. وكان عليه السلام يكثر من ذي المعارج، وكان يلبي كلما لقي راكبا أو على أكمة أو هبط واديا ومن آخر الليل وفي أدبار الصلوات. وهذه ستفيدنا في مسألة ماذا؟ استحباب تكرار التلبيات في هذه المواضع. وصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله سأل عن التهيؤ للإحرام فقال: في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ترى أناسا يحرمون، فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء وحيث الميل. طبعا البعض استفاد من ذلك أن الميقات يمتد إلى البيداء، لا سيما بناء على أن ماذا، لعله هذا يؤيد أن الميقات، ما هو الميقات؟ الميقات هو المنطقة ذو الحليفة ويشمل البيداء، بيداء داخلة في الميقات. جيد. أما من يقول بأنه الإحرام من المسجد، المسجد هو الميقات، كيف أخر التلبية إلى بعد إلى البيداء بعد أن خرج من الميقات؟ بعض المعاصرين احتاط بماذا؟ احتاط بالتلبية إخفاءً في المسجد الشجرة، وتأجيل الجهر إلى البيداء، مو خارجة إلى البيداء، البيداء في مسافة.
السيد الخوي يستفيد من هذه أن الإحرام هو يعني مسبب عن التلبية.
كيف يعني مسببون؟
يعني الإحرام، التلبية هي كتكبيرة الإحرام، لا يكون محرما إلا إذا
لبى.
لبى
صحيح.
هو يستفيد من أمثال هذه الروايات.
مرة عن حتى مصنف المرة على قال التربية بمثابة تكبير الإحرام، مرة تبي عن فكرة هذا. هناك أقوال أخرى ذكرها السيد، هنا نكتفي بهذا. بالنسبة خبر الأعمش، لا ننسى هذا خبر الأعمش، خبر الأعمش فيه مشكلة، يعني ضعف سندي، لا بأس أيضا بالاستئناس بها يعني. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.